الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدليل الثامن الذي استدل به صاحب النظريات هو دليل النص الذي يستدل به المتكلمون كما زعم على لزوم بعثة الأنبياء ونصر الأئمة. وقد ساق هذا الدليل في الأنبياء والأئمة مساقا واحدا، حيث قال بأن عمدة الدليل على النبوة والإمامة هي قاعدة النص كما هو مصدور في محله من علم الكلام عند الفريقين. طبعا عند الفريقين فيما يرتبط بالنبوة، أما عند الإمامية والفرق المنشعبة منهم بالنسبة للإمامة. على أي حال، حيث يقال بأن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية، ويعني ذلك أن العقل يحكم بلزوم الأخذ بالحسن واجتناب القبيح، وحيث لا قدرة له للعقل على تمييز الأمور التي فيها الحسن والقبح، إما لقصور المعرفة العقلية في الاطلاع على الأمور الكامنة في الجزئيات والأفراد الخارجية، أو لتفطن كثير من أحكام العقل بالشهوات وغلبة الغرائز. وعليه فلا بد من إنزال الشريعة وتبليغها وبيانها للناس، ليعرف الإنسان الحسن من القبيح بدلالة الشارع له عليه، فيختار هو التطبيق أو عدمه. وعليه فقاعدة النطق لا مساس لها بالتنفيذ، فوظيفة النبي والإمام بمقتضى النبوة والإمامة، يعني من حيث هو نبي ومن حيث هو إمام، وظيفته تنحصر في مجرد بيان التشريعات لا أكثر. ثم أكمل كلامه بالتفرقة بين باب العبادات وباب المعاملات بفروق ليس محل حديثنا وليس لها دخل أصلا في محل بحثنا، فلا نتعرض لها. وخلاصة ما أفاده في هذا الدليل أيها الإخوة أن قاعدة اللطف التي يستدل بها المسلمون على لزوم إنزال الشرائع وبعثة الأنبياء وبقوله هو والأئمة هو سنخ دليل قال بالنسبة لبيان الشريعة ولزوم من يشرف على هذه الشريعة، يعلم الناس هذه الشريعة ويبلغها لهم، سواء كان نبيا أو كان إماما، وهو الامتداد لخط النبوة في بيان الشريعة. وهذه القاعدة التي هي دليل النبوة ودليل الإمامة بحسب تعبيره لا مساس لها من قريب أو بعيد بالتنفيذ، بل التنفيذ بيد المكلفين. فإذا وظيفة النبي بما هو نبي والإمام بما هو إمام، بمقتضى قاعدة النص أنه لا بد أنه يجب عقلا على الله عز وجل أن ينزل الشريعة وأن ينفذ من يمكنه أن يتلقاها ويبلغها للناس ويعلمها للناس، وهو النبي، أو يتعلمها من النبي تعلما معصوما ويبلغها تبليغا معصوما، وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. واي ربط لدليل الامامة العمدة دليل النبوة والامامة بباب الولاية، فان كل واحد منهما من واد ها وعليه فينحصر دور النبوة بما هي نبوة والامامة بما هي امامة بماذا بخطوط تعليم الشريعة وتبليغها. اما كيفية التنفيذ وطريقة التنفيذ وان الإنسان ينفذ او لا ينفذ فلا مساك للنبوة والامامة بهذا من قريب او بعيد. هذا ما ذكره صاحب النظرية، ثم قلت زي الكلام بكلام شيئا ما طويل ما له ربط بمحل بحثنا، ومن هنا فنحن لا نتعرض له، وهذا البحث موجود في كتابه حكمات وحكومات من صفحة 135 موجود الى 100، مو موجود ككتاب الان موجود، بس انا استعرضت من السيد الحائل حفظه الله مصوره هو كان من نسخة ما سمعين ما حصلها من 135 الى 141، ونشر في انتشارات بعنوان نشر شادي. على اي حال هذا الذي ذكره تعرض له بعض اساتذتنا المحققين وهو السيد الحائر حفظه الله، وكأنه قد سلل بما طاغه هذا الرجل من قاعدة النص ودليل النص على النبوة والإمامة، وأن دليل النص لا يثبت أكثر من لزوم إنذار الشريعة ولزوم إقامة معصوم يبين هذه الشريعة ويبلغها للناس يتلقاها سماع النبي أو يتعلمها تعلما معصوما من النبي ويبلغها للناس وهو الإمام. فكأنه قبل من صاحب النظرية هذه الصياغة لدليل النص أنت النبي وأنت الإمام، ثم صار بصدد المناقشة في كلام هذا الرجل بأن هذا أحد أدلة الإمامة والنبوة. صحيح هو الدليل على أصل نزول وجود النبوة والإمامة، وعلينا بعد نزول الشريعة أن ننظر في هذه الشريعة بما هي شريعة. الله أعطى للنبي والإمام ضحيات أزيد من قضية تبليغ الشريعة وتعليم الشريعة أو لم تعطه. المدعى لنا وجود الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبدليل الاشتراك أيضا المعصوم غير النبي صلى الله عليه وآله أيضا يكون كذلك. فقال هذا المحقق العلم بأننا نقبل أن قاعدة النص لا تثبت أكثر من هذا، لكن إثبات شيء لا ينفي ما عدا. ألم تدل هذه على نبوة النبي؟ وكون الشريعة شريعة من عند الله فلنلك إلى داخل هذه الشريعة المتمثلة في الخطابات الكتابية للقرآن الكريم وفي البيانات النبوية والإمامية للنبي والإمام صلوات الله وسلامه عليهما، وهي صافحة لما يدل على ولاية النبي وولاية الإمام المعصوم، ويوجد بعض الأدلة الثابتة والمذكورة في محلها التي تدل على استمرار خط الولاية في زمن غيبة الإمام المعصوم كما في الفقيه مثلا. وكما ترون فإننا لو سلمنا كلام هذا الرجل لكان ما يذكره هذا المحقق الأستاذ صحيح من جهة أن قاعدة اللطف وإن كانت لا تثبت أكثر من لزوم إنذار الشريعة وإقامة القيد المعصوم الذي يبينها ويعلمها للناس، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد لدينا أدلة نقلية بعد ثبوت أساس نبوة النبي وكونه مبلغا عن الله معصوما وإمامة الإمام وكونه مبلغا عن الله معصوما. تفيد هذه الأدلة من داخل نفس الشريعة كون هذا النبي الذي ثبت له مقام التبليغ لقاعدة الوقت ثبت له مقام الولاية بالبيانات الشرعية فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وما واطيعوا الله واطيعوا الرب وأولي الأمر، وما نطيع من أدلة، إلا أن الكلام كل الكلام أيها الإخوة في هذا الذي ذكره صاحب النظرية وسلمه هذا المحقق الأستاذ. فإن قاعدة اللطف ليست كما يقول صاحب النظرية وكما قبل منهم هذا المحقق حفظه الله، لأن الصحيح الذي يظهر بمراجعة كلمات المتكلمين الذين تشبث بأذيالهم صاحب النظرية لإفادة مطلوبه أنهم يصوغون قاعدة اللطف بنحوين مختلفين وبموضوعين مفترقين، فأرة في باب النبوة وأخرى في باب الإمامة. أما ما ذكره هو فهو ينطبق إلى حد كبير على ما يذكرونه في باب النبوة، وأما في باب الإمامة فمن الواضح أيها الإخوة أن قاعدة اللطف هناك إنما يصوغها المتكلمون كما يظهر بالمراجعة إلى جميع كتب الكلام عند الإمامية، إنما يصوغها المتكلمون وتكلموا عليها في مقام إثبات آفة عامة لشؤون الدين والدنيا. فليراجع مثلا كتاب كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد المتن للمحقق الطيبي والشاطبي العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهما، طبعا وكل كتب الكلام ككتب الفاضل المقداد او المنقذ من التقليد للشيخ تجريد الدين الحمصي او غيرهما، فانها طافحة بما نشير اليه من ان قاعدة اللطف في باب الامامة يغوم اصحابنا اثبات منصب الرئاسة العامة في امور الدين والدنيا على البشر للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا مجرد منصب التبليغ كما لا يخفى، حيث افاد المحقق والعلامة رحمهما الله ان الامام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض. الامام لطف هي الصغرى، يجب تحصيله على الله تعالى، يعني كل لطف يجب تحصيله على الله تعالى هي الكبرى فافاد العلامة. اما الصغرى فهي معلومة للعقلاء، حيث ان العلم الضروري حاصل بان العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التجالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويبعثهم على التناصف والتعادل كانوا الى الصلاح اقرب ومن الفساد ابعد. وكما ترون كل صياغة الصغرى وهو ان الامام لطف صياغة ترتبط بما سماه هذا الرجل من الامور الصغروية ومقام التنفيذ ومقام الولاية، يمنعهم يأمرهم وينعاهم مو فقط بالامر اللساني بل يجرهم الى العمل ويرجعهم ويمنعهم ويقف حائلا بينهم وبين العمل القبيح فيما لو ظلم بعضهم البعض الاخر او قصر فيما يجد عليه من الامور. واما الكبرى فلان اللطف وهو انه اذا كانت الإمامة لطف فهي واجبة على الله، فهي من صغريات ان كل لطف مقرب للطاعة مبعدا عن المعصية فهو واجب على الله سبحانه وتعالى. فلان اللطف بالبيان المتقدم يحصل به غرض المولى فيكون واجبا عليه عقلا، والا لزم نقض الغرض وكون الامام ناقضا لغرضه. فالتبع نعدا عن اننا نقيم هذا الدليل ولنا ملاحظات عليها ولا توجد لنا ملاحظات عليه، المهم ايها الاخوه المهم في المقام هو ان صاحب النظريه تشبث باذيان علماء الكلام مستدلا بقاعدة اللطف التي اسسوها، فاخذ اصلا موضوعيا فضله وهو ما يذكره علماء الكلام في باب اللطف في النبوة والإمامة وبنى عليه. ونحن نقول ان هذا الاصل الموضوعي نقبله لكنك بينته خطأ بينته قطعا، فانك صرت لا يرتبط بالنبوة بمثال انه هو قاعدة النص وتقرير دليل النص النبوة والامامة بعد، مع ان ذاك التقرير الذي قررته انما ينطبق على ما ذكره علماء الكلام في خصوص لزوم انزال الشرائع وبعثة الانبياء. واما في باب الامامة فان تقرير الدليل كما ترى انما يرومون من خلاله اثبات رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا ليكون الخلق معه مع الامام اقرب الى الطاعة وابعد عن المعصية. وعليه فقد حصل تدليس علمي او قصور على اقل تقدير في بيان النظرية الكلامية المتفق عليها بين المتكلمين الشيعة الامامية، لانك لا تجد كتابا من كتب الكلام الا ويصير دليل النص وهو يستدل على لزوم امامة الامام عقلا بهذه الطريقة لاثبات ان الامامة رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا معا. وعليه فيكون هذا الرجل مغالطا في صياغته لدليل الوصف بتقرير النبوة ونسبته له الى التقرير الذي يقرر في باب الإمامة. والغريب ان هذا المحقق قد اكتفى بهذا البيان وقبله من صاحبه ثم بنى رده على تقدير هذا القبول وليس في كلامه هذا المحقق اي اشارة ايها الاخوة الى اننا لا نقبل هذا التقرير لقاعدة النص في باب الامامة، مع ان المطلب في غاية الوضوح كما لا يخفى على من راجع. يريد يعرف يا اخوان تقرير قاعدة النص في باب النبوة كشف المراد صفحة 348، في باب الامامة صفحة 363، بيان ان النص واجب على الله سبحانه وتعالى مبحوث مستقلة في مباحث العدل الالهي في صفحة 324، واي كتاب كلامي تفتحونه من كتب المسلمين يقرر فيه قاعدة النص بشكل واضح فيما يرتبط بالنبوة، واي كتاب كلامي تفتحونه من كتب الامامية فانه في باب الامامة فان دليل النص مقرر فيه على هذا النحو الذي ذكرناه ونقلناه عن كشف المراعاة. فاذا سلمت يا صاحب النظرية بدليل النص عليك ان تقبل الولاية للامام، وهي ثابتة للنبوة للنبي بطريق اولى، لان احدا لا يقول بان هناك مناصب ثابتة للامام وليست بثابتة للنبي، ما قد نبينا صلى الله عليه واله وسلم. ثم نقول هنا نتنزل ونقول لو سلمنا ان قاعدة النص صاغها المتكلمون في باب الامامة والنبوة بالصياغة التي ذكرها صاحب النظرية، هنا ياتي جواب هذا المحقق. لو سلمنا وتنزلنا فهنا ياتي جواب هذا المحقق، نقول ان قاعدة النص وان كانت لا تثبت الولاية لو سلمت بهذه الصياغة التي صاغها بها لكنها لا تنفيها، فعلينا ان نلتمس للولاية دليلا اخر، مع ان صاحب النظرية ذكره بعنوان دليل على عدم الولاية، فاستدل بالمثبت لنفي غيره، بالمثبت لامر لنفي غيره، ولا ندري كيف صح له وباي ميزان علمي ذكر ذلك. هذا تمام الكلام في الدليل الثامن مع التعليق عليه. الدليل الاخير الذي نتعرض له هو الدليل التاسع، انه لو فرض ان الحكم والحكومة بيد الولي المتسلط على المجتمع الذي له حق الاجبار لتنفيذ ما يراه من الامور الاجتماعية، سواء كان هو النبي او الامام او نائب الامام كما تحصل الغيبة، لكان ذلك معنى سقوط المسؤولية عن المجتمع والمكلفين، وكذا سقوط الاوامر والنواهي والتكاليف، وكذا سقوط الثبات والعقاب. ووضح ذلك بان الارادة التشريعية تعني تحريك المكلف نحو العمل ليقوم به بشوق واختيار، فلو كان التنفيذ بيد الغير غير المكلفين وكان له هذا الغير حق الإجبار لسقط الإحساس بالمسؤولية من المكلفين والأفراد. إذ بحلول الإجبار تسقط الوظائف الأخلاقية والأحكام العقلائية والتكاليف الشرعية والثواب والعقاب، فإن كل هذه أخذ في موضوعها الاختيار وعدم الجر. ثم صار صاحب النظرية بصدد التفرقة بين الجبر والاختيار الفلسفيين والجبر والاختيار الاجتماعيين والسياسيين، فقال بأن الثاني يزيد وينقص اختلاف الحكومات والنظم والقوانين، يعني الجبر السياسي الاجتماعي، بينما الأول هو الثابت وفق الإدراك الحق له ثبوت أو عدم، إما نؤمن بالجبر أو ننفي، وهو ينفي لا إشكال ولا غيب. والحقيقة أن فرق أحدهما عن الآخر أن الجبر الفلسفي هو الجوهر، والجبر الآخر الاجتماعي والسياسي هو المظهر له، الأول هو البطون والكمون والثاني هو الظهور والبروز له للأول، فهما وجهان بعملة واحدة بتعبير آخر يريد أن يقوله. أنا لا أدري إن كنا نجد في أنفسنا داعي لمناقشة هذا الكلام، وهل يصح أن يسمى هذا الكلام برهانا ودليلا أم أنه بالخطاب والمغالطة والجدال ماذا أشبه؟ وسر ذلك أن شيئا مما ذكره لا ينطبق على الموازين العلمية لا العقلية ولا الفلسفية ولا العقلائية كما ترون. فأما ما ذكره أخيرا من كون الجبرين واحدا جوهرا وأن أحدهما هو البطون والكمون وهو الجبر الفلسفي والآخر هو الظهور والبروز، فهو خلق عجيب خصوصا من شخص يدعي كونه جامع الحكمتين، لأنه هو يدعي هذا لنفسه ويدعي أنه فيلسوف من الفلاسفة، فكيف خفي عليه؟ أم لم يرد أن يتوجه إلى هذا المطلب؟ لا أدري. أن الجبر الفلسفي من مقولة، وما سماه هو بالجبر الاجتماعي والسياسي من مقولة أخرى، فإن الجبر الفلسفي يقع في سلسلة علل الشوق والإرادة ومبادئ الشوق والإرادة، بحيث أنه يدعى وجود علة العلل القاهرة على هذا الإنسان الذي هو علة مباشرة لعمله فيصير يعمل آليا، فلا يستطيع أن يريد ما يشاء أو يختار ما يشاء أو يشتاق ما يشاء، بل يختار ويتشوق ويريد ما تريده علة العلل المسيطرة عليه سيطرة تكوينية. هذا معنى الجبر الفلسفي، بينما ما أسماه الجبر السياسي يقع في سلسلة المعلومات أيها الإخوة، بعد أن يريد الإنسان وبعد أن يشتاق الإنسان إلى عمل، إذا شخص وليه المجتمع أن هذا العمل مخالف للنظم والقوانين يقف سدا ورابعا بينه وبين أن يقوم بهذا العمل الذي يكون هذا العمل في حد نفسه ماذا؟ في حد نفسه مخالفا للقانون. فمثلا لو أراد أن يبني والعياذ بالله واطلع ولي المجتمع فيقف سدا رابعا بينه وبين وقوع الزنا منه بعد تحقق الإرادة وبعد تحقق الشوق، لو لم يرد الخروج للجهاد في وقت وجب الخروج على الجميع، او كان هذا القرض من الافراد الذين لا يجددين عنهم بخبراتهم مثلا بفنون القتال، حينئذ اشتاق واراد ان لا يخرج كحال الولي في المجتمع بينه وبين شوقه وارادته. اذا هل جبر الفلسفي يقع في سلسله علل ومبادئ الاختيار، بينما الجبر الاجتماعي والسياسي يقع في سلسلة المعلولات في ردة النادخ لا في ردة حقول المقصد كما قررت، وهو اوضح من ان يحتاج الى مزيد بيان واقامة برهان. هذا فيما ذكره بالنسبة للبيت. نحن لا نكاد نفهم الا اذا كان مقصوده الخطابة، فاذا مقصوده الخطابة ويريد ان يشنع على نظرية الجبر الاجتماعي والسياسي حتى لو كانت بحق فشبهها بالجبر الفلسفي فلا كلام لنا معه، لاننا بحسب الفرق في مقام تضحيص الادلة والبراهين لا في مقام معارضة الخطابات والشعريات. هذا ما ذكره بالنسبة للمقايسة بين الجبر الفلسفي والجبر الاجتماعي. وأما ما ذكره قبل ذلك في أصل الكلام من كون الجبر الاجتماعي الملازم للولايات والمأخوذ في معنى الولايات التسلط والجبر وحق الجبر من أنه ينافي التكليف فيبطل الآن ويبطل الناعي ويبطل الثواب ويبطل العقاب. فإننا لا نكاد نفهم كيف تترتب هذه اللوازم على الجبر الاجتماعي والجبر السياسي، فإن الإنسان يفعل بالاختيار الفلسفي، والذي يوجب الشوق والإرادة هو الاختيار الفلسفي كما تعلم، والذي يمنع منه ويبطل الآمر والناهي والثواب والعقاب هو الجبر الفلسفي كما هو أوضح لن يحتاج إلى بيان، لأن الأمر والنهي يكون فيه اقتضاء إيجاد الداعي لدى المكلف، ما أكثر من هذا، الحل القابلية والاقتضاء، والمجبور بالجبر الفلسفي ليس فيه مثل هذا الاقتضاء. أما في الجبر الاجتماعي فإن الجبر متى يتأتى أصلا؟ فإنما يتأتى بلحاظ المتخلفين عن القوانين. أن الذين يشقاقون ويريدون القوانين الشرعية ويعملون وفق هذه الضوابط فإنه لا جبر بالنسبة لهم، إنما الجبر يأتي عندما لا يكونون في صدد تنفيذ هذه القوانين فيتخلفون عنها، فيأتي هنا الحاكم ليحول بينهم وبينه، تحقق مشتاق إليه لا ينافي القانون الإلهي، والا فمن حيث الاصل والاساس ولي المجتمع ما دام الناس يطبقون القوانين بشكل سليم فعلى اي شيء يجبرهم؟ يجبرهم على التطبيق وهم يطبقون؟ لا معنى لهذا، فانهم حاصرون حاصر، انما يجبرهم على التطبيق في بعض المساحات وفي المساحات الفرديه الخاصه بهم، المساحات التي تنعكس على المجتمع، كما لو لم يخرج هؤلاء للجهاد لتامن عدو كافر ونسيطر على ارضنا، وكان اسلامنا وديننا وحكومتنا في خطر، حين ذاك لا بد من الاجبار. وهذا لا يختص بنظريه الولايه، بل لا نعلم نظريه في العالم الا وتؤمن بها من نحو من الاجبار، فان اوسع النظريات الانتخابيه والديمقراطيه والشورويه والحكومات الوكيله تحت التعبير في العالم تضع قوانين يتفق عليها ابناء المجتمع ويصوتون عليها وينتخبونها، ثم ينتخبون قيما ينفذ هذه القوانين، ثم يضعون بنود جزائيه للمتخلفين عن هذه القوانين، ويعطون لولي المجتمع الحق في اجبار هؤلاء الواضعين للقوانين الوضعيه في ان ينفذوها ويلتزموا بها، ويعاقبون المتخلف عنها ايضا. ولا نعلم عقلا فضلا عنه عقلائيا انه يمكن اداره مجتمع من دون اعطاء حق. ماذا؟ الجبر في بعض الحالات بالنسبه للمتخلفين للسيطره عليهم ولحبسهم ولمجازاتهم فيما لو وصلوا الى ما رأوا مما يخالف القوانين. وهل يلتزم صاحب النظريه بالغاء الجبر والقوانين الجزائيه على الاطلاق من حكومته المتوهمه والمتخيله؟ فيكون يزايد في ذلك حتى على اوسع النظريات، نظريات الحريات القائمه على القوانين الوضعيه، ام ان هذا مجرد طفره سقط منه ولم تكن من مقصوده سلامته. وأما ما ذكره من أن الإجبار يمنع الإنسان من التكامل ويجعله غير مسؤول عن شيء آخر، فقد ظهر جوابه أيها الإخوة، فإن مساحة الإجبار إنما هي في فرض يتخلق الإنسان فيها عن التكامل من خلال التزام بالقوانين والعمل بها لإعادته إلى خط الكمال والتكامل، وإلا فمن ينفذ القوانين فلا إجبار في حقه، فهو يسير في مسار التكامل. أما من غلبت عليه شهوته وشقوته وأعطى خط الكمال فإن من حق الشريعة حينئذ، من حق وليه وهو الله في الأساس، ومن نصره الله أن يعيده من جديد إلى خط الكمال، فهذا إجبار للمحافظة على خط الكمال ولإيصال الناس إلى كمالهم، لا لتعطيل جانب الكمال في الإنسان. فإن كل هذه الكلمات صيغت بنفسية الجبر الفلسفي أيها الإخوة، وإن لم يعترف هو في هذا الكلام في ثنايا كلامه، وبعد أن اتضح يعني المناقشة الفلسفية يا هذا فرق الجبر الفلسفي عن الجبر الاجتماعي والسياسي، فقد اتضح الجواب على كل هذه الكلامات وما يناظرها مما قيل أو يمكن أن يقال، ولا أجد بعد داعيا للإطالة في جواب كلامه بأكثر من هذا. قلت أن هناك كلمات متفرقة يا إخوان في ثنايا هذا الكتاب، كتاب الحكمة والحكومات باللغة الفارسية، لا تخلو من مناقشات طويلة الذيل وخطيرة الذيل هنا وهناك، لكنها لا ترتبط بأساس النظرية، ونحن حيث عقدنا هذا البحث لمناقشة النظرية كنظرية بديلة عن نظرية الولاية، نحن نكتفي بهذا المقدار. بعد أن جئنا على الخطوط الأساسية للنظرية كنظرية، أما التفاصيل ومحاولة انتقاداته على خصوص الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأن فيها تناقض بين القول بالجمهورية والقول بأنها ماذا قائمة على نظام الولاية، ها، وأن هذان التعبيران فيهما تناقض، إلى ما هنالك من كلمات جوابها إما صار واضحا مما تقدم أو لا يخفى على المتأمل. على أي حال وربما جاءت مناسبة لمناقشة بعض كلماته في الأبحاث القادمة، لكن بالفعل نقول أيها الإخوة هذه الكلمات عرضها ومناقشتها تطويل بلا طائل، لأنها لا ترتبط بمحل بحثنا. وبهذا نأتي إلى ختام الحديث عن أهم النظريات البديلة التي طرحت في أجواء المدرسة الإمامية كنظريات بديلة عن ولاية الفقيه، وقد لاحظ أن شيئا من هذه النظريات الخمسة المهمة لا ينتهي إلى محصل ولا يمكن إثباته على أساس الأدلة الشرعية. وبهذا يتضح أن السادس من بين النظريات هي خصوص نظرية ولاية الفقيه بالأدلة التي تقدمت عندما كنا نتعرض لها. وبعد هذا لا بد لنا من الدخول في أبحاث ترتبط بتفاصيل هذه النظرية، وهي نظرية ولاية الفقيه، وأنه كيف يتسنى لهذه النظرية أن تدير المجتمعات في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما سنبدأ به في الأبحاث القادمة، والحمد لله رب العالمين.